كان الكلام حول التنبيه التاسع وهو الخروج عن محل الابتلاء، وأنه إحدى شرائط من جزية العلم الإجمالي هو عدم الخروج عن محل الابتلاء. وذكرنا في البين بأنه كان هناك رأي والذي ذكره الشيخ الأعظم بأن الخروج عن محل الابتلاء هو يرفع من جزية العلم الإجمالي ولا يكون هناك تكليف، وأسر في ذلك وما ذكره الأعلام وتعددت عباراتهم اللهوية، الاستهجان، عدم الفائدة، التطويل، تحصيل الحاصل، هذه كلها عبارات قد تعود إلى معنى واحد وقد تتعدد جهات هذا المعنى. في المقابل من ذكر بأنه ثمارة، أن هناك ثمرات وهناك فوائد تترتب على التكليف الشرعي والخطاب الشرعي وإن كان خارج عن محل الابتلاء. السيد الخوي رحمة الله عليه في أصل الخروج مع محل الابتلاء وأنه شرط زائد على اشتراط القدرة، هذا يرفضه. يقول الشرط الذي لدينا هو القدرة، والقدرة إما أن تكون قدرة عقلية تعني هناك استحالة ذاتية، امتناع ذاتي في مقابلها، أو تكون قدرة عادية والاستحالة تكون استحالة عادية. ما ذكر أو ما يذكره في محل في الخروج عن محل الابتلاء هو ليس شيئا بالإضافة إلى القدرة، وإنما هو يعود تحت القدرة. كأن الذي اشترط بالخروج عن محل الابتلاء افترض أن سبب عدم الابتلاء ليس هو عدم القدرة، وإنما طول المسافة، البعد، المشقة، الوجاهة قد تكون في بعض الأحيان، الصارف النفسي عن أداء هذا العمل، هذا الذي يجعل الخروج عن محل الابتلاء فيه في نوع إضافة على القدرة. القدرة اللي مثل القدرة العادية هي شو يسمون الطيران في السماء. في حينئذ إذا افترضنا اللي قاعد يفترض في الخروج عن محل الابتلاء أنه عنده أموال، عنده خلق يسافر، لكن أخذ الطرف الثاني من النجاسة أو الطرف الثاني من أطراف العلم الإجمالي يحتاج إلى مؤونة كثيرة، ويحتاج إلى يعني مسافة، بعد، مشقة، هذه كلها تحتاج إلى، فلذا قال بأنه خارج عن محل الابتلاء، أو تعدوا إلى أن يوجد هناك صارف نفسي عن أداء هذا العمل. فبالتالي حينئذ قالوا بأن الخروج عن محل الابتلاء هذا فيه إضافة لهذا التكليف والخطاب الشرعي مع وجود هذا الصارف ووجود هذا يعني وجود عدم الابتلاء، جابوا هذا العنوان، جعلوا هذا العنوان همات أيضا عنوان فيه نوع من المطاطية في بعض الأحيان. الخروج عن محل الابتلاء، كونه في بيت الجيران خارج عن محل الابتلاء، كون الطرف الآخر من العلم الإجمالي عند شخص وهذا الشخص ما موجود هنا، هذا خارج عن محل الابتلاء أو لا. فلذلك في مصادق هذا الخروج نلاحظ أكو خروج عن محل الابتلاء فيه مشقة وفيه عناية فائقة، تعبير السيد الصدر عناية فائقة للوصول إليه، هذا يعتبره خارج عن الابتلاء. والذي ليس فيه عناية فائقة، بعض أمثلة الشيخ الأعظم هي ما بعناية فائقة، أنه مثلا حتى لو كان في بيت الجيران مثلا وبيجر، هذا خارج عن محل الابتلاء. لا، محل الابتلاء هذه الأشياء اللي عندي اللي موجودة في متناول اليد، أما شيء موجود في مكان آخر عند آخر فهذا خارج عن محل الابتلاء. إذن كان أكو نوع من المرونة والمطاطية في اعتبار خروجي عن معرض الابتلاء وعدمه. السيد الخوي رحمة الله عليه قال بأنه القدرة هي الحد الفاصل، حتى لو كانت قدرة عادية هذا ليس بقادر، فإذا كان قادر حتى على ذلك الطرف حتى لو كانت فيه مشقة لكنه قادر، لا يقال أنه ليس بقادر. من جزية العلم الإجمالي مبتنية على أن العلم بالتكليف يكون علما بالتكليف على كل تقدير، يعني على هذا التقدير وعلى هذا التقدير وعلى هذا التقدير. الذي يفترض العلم العدم الذي يفترض الخروج عن محل الابتلاء يقول ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء لا يوجد فيه علم بالتكليف، لا يكون التكليف فيه فعليا على تقديره لأنه خارج عن محل الابتلاء. فلو كان ذلك هو الحرام واقعا فأنا غير مكلف فيه لأنه خارج عن محل الابتلاء، فلا يكون التكليف فعليا على كل تقديره. وهذه هي ضابطة منتزية العلم الإجمالي. لو كان هذا لو هنا فالتكليف فعليا على تقديري، لو كان هذا الحرام كلاهما إنائين موجودين أمامي، لو كان هذا المحرم فالتكليف متوجه إليه فيكون فعليا على هذا التقدير، لو كان في هذا فالتكليف فعليا على هذا التقدير، فالتكليف فعليا على كل تقديري. لما يكون واحد منهم خارج عن محل الابتلاء لا يكون التكليف فيه فعليا على تقديري، هذا هو الحرام، فحينئذ لا تكون هناك منتزية لهذا العلم الإجمالي. لذلك قال بأنه الاستحالة العادية بمراتبها المختلفة تلحق بالاستحالة الذاتية، والمحال العادي يكون محالا عقليا، وبالتالي لا يوجد هنا غير القدرة، وهذه القدرة هي التي تكون المناط في كوني التكليف موجه إلي أو غير موجه إلي. وبالتالي حينئذ قد يكون وجود المشقة يجعلني غير قادر، يعني ما يحتاج إلى مشقة كثيرة وصرف أموال كثيرة يجعلني غير قادر، يعني مثل الطيران للسماء باعتبار أن مقدماته ليست تحت اختياري ولا يكون أكو طريقة إلى ذلك فتكون استحالة عادية. وكذلك إذا كانت فيه مقدمات طويلة أو يحتاج إلى بذل أموال أو يحتاج إلى مشقة وأنا ما عندي هذا الاستعداد لهذه المشقة وغير قادر عليها، فحينئذ تكون هذه القدرة القدرة هذه لا يتنزل العلم الإجمالي. فالمدار هو مدار القدرة، ومجرد الخروج عن محل الابتلاء لا يكون هو شرط في عدم منتزية العلم الإجمالي. هذا الأمر الأول اللي ثبت. الأمر الثاني اللي ثبت هو أنه إذا كانت هذه الأمور خارج عن محل الابتلاء وهي في ضمن القدرة، وهناك هل هناك تكليف يتوجه إليه أو لا، اللي هو يجبين السيد رحمة الله عليه ثمرات من هذا التكليف، وأنه ما فرضتموه من الخروج عن محل الابتلاء هو تارك له بالفعل. المناط هو هذا، الخارج عن محل الابتلاء تارك له بالفعل، هناك صارف نفساني. هذا الوجود، هذا التارك له بالفعل، هل يوجد له أثر وهل هناك ثمرة مترتبة على الخطاب الشرعي المتوجه إليه؟ اللي قال السيد نعم يوجد هناك ثمرة مترتبة عليه، وهذه الثمرة المترتبة عليه هو دخالة الخطاب الشرعي في الكمال والقرب الإنساني ومدى انصياع الإنسان وخضوعه لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. فهذه الثمرات مترتبة حتى لو كان تارك له بالفعل، يعني مدار ومعنى الخروج عن الابتلاء هو الترك الفعلي للإنسان لهذا العمل. يعني من جعله المدار هو الخروج عن محل الابتلاء، الترك الفعلي، والترك الفعلي يعني وجود صارف فعلي له، صارف نفسي عن أداء هذا الفعل وعن عمله. فحينئذ هذا الصارف النفسي يقول اللي بنوا عليه أن التكليف راح يكون مستهجن له تحصيل للحاصل، ليقول لا، ليس تحصيل الحاصل، وإنما يكون التكليف يعني الموارد التي صنفت على أساس أنها خارج عن محل الابتلاء ويكون المكلف تارك لها بالفعل، لا، الخطاب الشرعي له فائدة وله أثر، وأثره وفائدته هو كمال ورقي وقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، عندما يقول بني أنا تركته الله أمرني والله نهاني، فيكون حين هذا الوازع الإلهي هو كاف في أو هو له دور في رقي الإنسان وفي كمال الإنسان. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي أيضا يترتب عليه هو أنه بناء على ذلك يعني كيف توجه إذا كان الأثر هو كمال الإنسان ورقي الإنسان كيف توجه الواجبات التوصلية. يعني الواجبات التعبدية التي يكون العمل فيها يؤتى به بقربة لله تعالى فيكون له دور في قرب الإنسان لأن العمل تقصد به القربة. الواجبات النفسية، الواجبات النفسية كيف هل أيضا أداؤها يكون فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول نعم، يقول بأنه الأوامر والنواهي الإلهية هي لا يكون الغرض منها هو تحقق الفعل الخارجي كما في الأوامر والنواهي العرفية. في الأوامر والنواهي العرفية أريد أجيب شيء، روح أجيب ماي، روح أجيب فلان عمل، سمو فلان شيء، فالمولى والسيد والآمر يريد أن يتحقق هذا الفعل بالخارج. بعض الموارد ممكن أن يريد أن يختبر العبد في طاعته في كذا، لكن أصل مبنى الأوامر والنواهي العرفية الخارجية والموارد الاعتيادية العرفية هو الإتيان وتحقق الفعل في الخارج. الله سبحانه وتعالى يقول في الأوامر والإلهية والأوامر والنواهي الإلهية ليس المدار هو مجرد فقط حصول العمل في الخارج، الطاعة حتى في العمل التوصلي. في العمل التوصلي صحيح النتيجة تترتب أن هذا الثوب جرى عليه الماء وطهره، لكن لما أنا أروح أطهر هذا الثوب لأمر الله صحيح وليس بعمل العبادي، يعني ليس قصد القرب شرط في صحة العمل، لكن لما أنا أروح أطهره ليش أطهره؟ لأن الله أمرني أنه تريد أدي الصلاة راح طهر هذا الثوب. التطهير صحيح التطهير ليس عمل العبادي وهو واجب توصلي، لكن هذا الواجب التوصلي فيه خضوع لأمر الله. يعني مرة تكون النجاسة قذارة عرفية تشمئز منها النفوس أي دوخرها هاي تدخل تحت النظافة، لكن حتى النظافة عندما تقول النظافة من الإيمان أو أنه أني أعمل هذا العمل نتيجة أمر الله، فهذه الطاعة أيضا تظهر في الواجبات التوصلية، ولا تكون الواجبات التوصلية هي خارجة عن هذا الفعل وعن هذا العمل. فلذلك حتى في الأمور التي الإنسان عندها تتصرف نفسه، أكل لحم الإنسان، خب أنا عندما نفس تتنفر من أكل لحم الإنسان ممكن أن أقول حتى إذا رغبت نفسي في أكل لحم الإنسان فمجرد أمر الله سبحانه وتعالى ونهي عن هذا الأكل أنا شو أجعل أو تكون نفسي بعيدة عن هذا لأمر الله. فحينئذ هذه الثمرة وهذه الفائدة تكون مترتبة حتى في الواجبات التوصلية وفي يعني حتى تعبير السيد الخوي في بعض تعبيراته أن حسن التكليف يظهر في إمكان كونه مقربا. يعني حتى يكون هذا التكليف حسنا يمكن أن يكون هذا مقربا لولا، يعني إذا قصدت راح يكون مقرب، أما إذا ما قصدت ما راح يكون مقرب. فإذا حسن التكليف، يعني بعض الأحيان واحد حتى بالعمل التوصلي واحد ما يعجبه الشرطة، أو واحد يسوي الحرام بس ما يسوي الحرام لأمر يوم عاشر المحرم مثلا بهذا الارتكاب بهذا الغرض لهذا الغرض في هذا اليوم بالذات، يعني هذا صارف نفسي صحيح عنده صارف نفسي، لكن هل يمكن أن يتقرب بهذا النهي؟ التكليف حسنه إذا وجد له حسن، وجد له إمكان المقربية، يعني إمكانه أن يتقرب به هذا المقدار هذا كافي أن يكون التكليف حسنا. وما يجي في التوصليات وهكذا أنه يمكن أن يتقرب بهذا العمل، يمكن أن يطهر ثوبه، يمكن أن ينفق على ولده، هو ينفق على ولده حتى العرف مثلا عقلان عقلائيا يقول بلي ابنك هذا منك بيك وكذا ما يصير تعيف هالشكل تنفق عليه وأنا همات مقبل على الإنفاق عليه. خب لما يجي الله سبحانه وتعالى يقول أنفق على ولدك، هذا الإنفاق واجب، خب هنا ممكن أن يكون هذا العمل مقرب عندما يكون الإنفاق لهذا السبب مو لوجود الداعي والوازع النفساني فقط، بل يكون هذا لا وأعمل بهذا القصد، فهذا إمكان المقربية بهذا العمل يؤدي إلى حسن التكليف حتى في الواجبات التوصلية. نعم، الفارق بين التعبدي والتوصلي أن في التعبدي لا يصح هذا العمل ولا يتحقق إلا بوجود هذا القصد. الواجبات التوصلية لا، لكن هذا لا يعني عدم إمكان التقرب بالواجب التوصلي. وإذا كان إمكان التقرب متحقق فحينئذ يكون هذا مؤديا إلى يعني هذا المقدار كافي في حسن التكليف. فحينئذ الخطاب الشرعي على عمومه يشتمل على غرض، وهو الوصول إلى قرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء به العبد بهذا القصد وبهذه النية فإنه يكون مقربا. تارة هذا القصد يكون شرطا في صحة العمل، وتارة لا يكون شرطا في صحة العمل، لكنه يصلح أن يكون مقربا إذا جاء به بهذا القصد. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي يشير إليه السيد رحمة الله عليه بأنه ما الخلاف الذي جرى بين الشيخ الأعظم وما ذكره صاحب الكفاية بأنه هل الخروج مع المحل الابتلاء هو شرط في الشبهات التحريمية أم هو شرط أيضا في الشبهات الوجوبية. فصاحب الشيخ الأعظم ذهب إلى أن هذا شرط هو شرط في الشبهات التحريمية فقط وليس في الشبهات الوجوبية. المرزا صاحب الكفاية اجى عمم وقال لا، حتى في الشبهات التحريمية أيضا فعل، لأن المدار هو اللغوية والمدار هو تحصيل الحاصل. في الشبهات الوجوبية في الشبهات التحريمية أنا تارك لهذا العمل بالفعل وعملا أنا تارك له، فخطاب بالترك والخطاب بالتحريم راح يكون تحصيل الحاصل راح يكون لغو. كذلك في الشبهات الوجوبية إذا كنت فاعلا لهذا العمل ومؤديا لهذا العمل ولست تاركا له بالفعل، ولست تاركا له يعني في الشبهات التحريمية ولست بفاعل له، في الشبهات الوجوبية مناط الخروج عن محل الابتلاء وعدمه هو لست تاركا له بالفعل. فهنا يقول نفس المدار، المدار هو أن 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 هذا الأمر وأن هذا الفعل أن هذا الأمر أن هذا الأمر الجديد الخطاب الشرعي الجديد راح يكون تحسين للحاصل وراح يكون له، والمدار هو المدار فيعمم الشبهات التحريمية. المرزنائيني رحمة الله عليه قال بأنه يرفض يعني يرفض هذا القيد، عفوا يرفض هذا التعميم، ويقول في الشبهات الوجوبية أكو صدور للفعل بإرادة الإنسان، يعني إرادة الإنسان هي الفاعلة هي التي تقوم بإصدار هذا الفعل، والفعل نابع من اختيار الإنسان وإرادته. فحينئذ يمكن أن يكون صدور هذا الفعل أن الشارع المقدس عندما يأمر بأمر يوجد هذا الأمر الداعوي للمكلف نحو أداء هذا الفعل، فيكون صدوره باختياره وإرادته. الترك قد لا يكون ترك اختياره، لأنه شنو يريد لأن أصرف 2,000,000 دينار حتى أوصل أقاصي كردستان، ما عندي 2,000,000 دينار. في حين الترك لا، الترك أنا تارك له بالفعل، سواء كان تركا إراديا اختياريا، لو لا عمل الآن ما أقدر، أو لا أقدر بس ما أريد. أما الفعل فعل الشيء لابد أن يكون نابعا من اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. فحينئذ لما يكون نابع من إنسان وإرادة الإنسان حينئذ نفس الأمر الوجوبي لا يشترط في أن يكون له بعث فعلي، قابليته للباعثية، قابليته للدعوية موجودة لولا هذا المقدار من قابلية الباعثية والدعوية موجود. فحينئذ يمكن توجيه الأمر في موارد آدم في موارد الخارج عن محل الابتلاء، والخروج عن محل الابتلاء في الشبهات الوجوبية هو وجود الفعل الدائم من المكلف نحو هذا العمل، بعكس الشبهات التحريمية. أما في المحرمات اجل بالزنائن رحمة الله عليه قال بأنه المحرمات تكون على قسمين، قسم من المحرمات هو الإنسان يكون تاركا لها بالطبع وهو يتركها، يعني هناك قصد منه بتركها. فحينئذ مثل هذه الموارد يكون الشارع ممكن أن يوجه النهي لها، ممكن يوجه الني لهذه الأمور. وقسم آخر من المحرمات لا معنى لتوجيه النهي لأنه لغو وغير صحيح ولا أثر له. لماذا؟ لعدم تمكن المكلف، لبعدها عنه. وبالتالي حينئذ يقول هذه هي الخارج عن محل الابتلاء، هذه هي الخارج عن محل الابتلاء. السيد رحمة الله عليه يقول هذا التقسيم اللي ذكره المرزا النعيمي في التحريم، يقول أنا أوافق ما ذكره عدم شمولها، عفوا هذا التقسيم اللي ذكره في التحريم أولا هذا غير تام، باعتبار أن يعود إلى القدرة، قدرة موجودة أو قدرة غير موجودة، قدرة موجودة أو قدرة غير موجودة. أما التفصيل بين الواجبات والمحرمات بهذا الشكل اللي ذكره هذا غير تام، لأننا إما أن نعتبر أن التكليف بما هو حاصل عادة وإن كان مقدورا على فعله أو تركه، التكليف به يكون لغوا، فهذا شامل الاثنين. يعني إذا قلنا أن الإنسان إذا كان بطبعه تارك أو إذا كان الإنسان بطبعه فاعل، وجود خطاب آخر يكون لغو، فهذا بالثنين، ما فرق بين الوجوب والتحريم. ليش نقول بالتحريم يكون لغو وبالوجوب لا يكون لغو؟ هذه التفرقة غير تامة. إذا كان هناك صارف وإذا كان العبد والمكلف تارك له، تارك لهذا الأمر، وبنينا على أن الإنسان التارك توجيه التكليف إليه يكون له، فهذا واحد بالنسبة للواجبات والمحرمات، موقف فرق بيناتهم في الواجبات والمحرمات على قدر، على يعني موقف فرق بيناتهم. فحينئذ الشيء الذي أنا تارك له توجيه الترك، توجيه النهي لي يكون لغو مستهجن، الشيء الذي أنا فاعل له توجيه الأمر أيضا يكون لغوا ومستهجنا. وكذلك لو بنينا على أن الأمر الثاني النهي الثاني لا يكون لغوا، فهو لا يكون لغوا بثنين. يعني لو قلنا أنه الإنسان التارك للشيء توجيه النهي له لا يكون لغوا، فكذلك توجيه الأمر لا يكون لغوا. فالتفرق بعد ما ممكنه، الفرق المرزي يقول في الواجبات أكو أمر، أكو إرادة، أكو اختيار، فهذه الإرادة والاختيار يمكن أن يكون الأمر قابل للبعث والتحريك، هاي القابلية، وإن لم يكن المحرك الفعلي لكن هذه القابلية كافية. بالترك لا، لأن الترك هذا تارك له، فإذا كان تارك له بعد الترك مو إلا أمر اختياري، أكو صارف نفسي، أكو شيء، في حينئذ يكون هذا لغو، يعني يكون التكليف به يكون لغو ويكون لا فائدة منه. أما في الواجبات يقول لا، أكو فائدة، له قابلية، له قابلية أن يحركه، ومجرد إيجاد القابلية هذا كافي. السيد يقول لي إحنا إما نعتبر الخطاب الثاني لغو، فسواء كانت هنا أو هنا على حد سواء، إما نعتبر الخطاب الثاني ليس بلغو، فكليهم يعني عند عدم القدرة، يقول لأن المناط هي القدرة، إذا قلنا أن القدرة هنا موجودة والخطاب الثاني لغو ففي كليهما لغو، إذا قلنا أن عدم القدرة هو كافي ففي كليهما يكون على حد سواء. فلذلك قل التفرقة بين الواجبات والمحرمات حينئذ لا يكون لها وجهون. هذا مجمل ما اختاره السيد رحمة الله عليه في كلامه. طبعا كلامه أيضا كان مثار نقاش بين العديد من الأعلام في ما ذكره بأنه سبعد. إن شاء الله نتعرض إلى بعض المناقشات التي تذكرت لي ما ذكره السيد رحمة الله عليه. أيها الأخوة.